شيخنا بارك الله فيكم، في اللقاء السابق أو الحلقة السابقة بدأنا بالحديث عن المقطع الأول من سورة البقرة، وتحدثنا عن صفات المتقين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في مطلع السورة. بدأنا بالحديث عن الصفة الأولى وهي قوله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب، وقلنا أن هذه هي أساس الصفات الأخرى، ثم مررنا بالصفة الثانية ويقيمون الصلاة، وقلنا أن هذه الصفة هي أساس العلاقة بين العبد وربه، ثم مررنا بالحديث عن الصفة الثالثة وهي قوله جل وعلا ومما رزقناهم ينفقون، وقلنا أن هذه الصفة هي العلاقة بين الناس، ثم توقفنا عند الحديث عن الصفة الرابعة وهي والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وقلنا أن هذه الصفة باختصار أنها هي أساس العلاقة بيننا وبين أهل الكتاب. لكن شيخنا لو عرجنا عن بهذه الصفات أو من أول هذه الصفات حتى نربط بينها وبين الصفات المتبقية لنا بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الحمد لله الملك الأعلى، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، هو أضحك وأبكى وهو أغنى وأقنى جل وتعالى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وبعد، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. الله سبحانه وتعالى في بداية سورة البقرة بيّن صفات عباده المتقين فقال في صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب، هذه هي الصفة الأولى لأنها ملاك الصفات الأخرى، لأنها أساس الصفات الأخرى، فالإنسان يعبد الله ويصلي لأنه يؤمن بالغيب، والإنسان لا يرتشي لأنه يؤمن بالغيب، لا لأن هناك من راقبه، إنما لأن الله راقبه، لا لأن هناك أي من البشر أو من المخلوقات من راقبه، إنما لأن الله راقبه. الإنسان يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يره لأنه يؤمن بالغيب. إذن هذه الصفة الأولى، إذن هي الأساس الذي ينطلق منه الإنسان ويبني بناء الإيمان والتقرب للملك الرحمن. الإنسان يوحد الله ولا يشرك به شيئا، لا يشرك به لا الشجرة ولا الحجرة ولا المدرة ولا الحاكمة ولا الصنم ولا البقرة، لا يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا، لأنه يؤمن بالغيب. طيب، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية قال ويقيمون الصلاة، فإذا آمن بالغيب انتقل إلى أهم صفة تجعله يرتبط بالله وهو أعظم المغيبات، الله عن أعيننا والمقصود، وإلا هو الله سبحانه وتعالى كما قال وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. إذن أعظم صفة له بعد أن آمن بالغيب كيف يتصل بالله؟ قال الصلاة، الصلاة ويقيمون الصلاة، وذكرنا بأن هناك فرق بين يؤدون وبين يقيمون، لا بد من الإتيان بها بحقوقها. الصفة الثالثة قال ومما رزقناهم ينفقون، الآن العلاقة بين المخلوق والمخلوق، انتهينا من العلاقة بين المخلوق والخالق وهي يقيمون الصلاة. طيب، صفتهم الثالثة هل هم منعزلون في كهف؟ لا، قال هو يخالطون جميع المخلوقات من البشر والحجر والحيوان وسائر المخلوقات، وينفقون مما رزقهم الله على هذه المخلوقات، فهم ينفقون أموالهم إن رزقهم الله مالا، وهم ينفقون جاههم إن أعطاهم الله جاها، فيشفعون الشفاعة الحسنة وليست الشفاعة السيئة التي تذهب بالحقوق، وهم ينفقون من قوتهم وأبدانهم إذا لم يكن عندهم إلا القوة، كواحد شاب فتي يستطيع أن يحمل على ظهره ما يساعد به العجائز والمحتاجين ولكن ليس عنده مال، فهو ينفق مما رزقه الله أي من القوة، ينفق من ابتساماتهم، الله سبحانه وتعالى أعطاهم القدرة على الابتسامة، ينفقون من علمهم، وقد ذكر ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر كلاما عجيبا في الإنفاق من العلم، في الإنفاق من العلم، وعلى هذا قول القائل وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، يقول ويزيد بكثرة الإنفاق فجعله مما ينفق. ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر حديث أبي الدرداء وحديث ابن عباس وغير هذين الصحابيين الجليلين رضي الله تعالى عنهما وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين في الإنفاق من العلم، وقال إن من خير نفقة أحدكم كلمة حكمة يسمعها فينطوي عليها فيبلغها غيره أو فيبلغها أخاه المسلم. إذن هذا الإنفاق، ومن الإنفاق أن الإنسان ينفق الحب والبذر الذي قد يشرب منه الذي قد يأكل منه الحيوان، ومن الإنفاق أن الإنسان قد يجري الماء بأن ينبع البئر فتأتي الحيوانات وتشرب من هذا إنفاق، إذا مما رزقهم ينفقون على أقل المخلوق بالمخلوق. الرابعة، الصفة الرابعة، طبعا هذا على المختار من التفاسير، وإلا بعض أهل العلم بالتفسير يقول بأنه، وهو اختيار ابن جرير، بأنه هذه الصفات ثلاث صفات المؤمنين من العرب، والصفتين الأخريين صفات المؤمنين من أهل الكتاب، والصحيح الذي رجحه ابن كثير وغيره وهو الذي تميل إليه الناس، أن هذه الصفات الخمس مشتركة لجميع المؤمنين سواء كانوا من أهل الكتاب ولا من المؤمنين الذين كانوا في الأصل مشركين وثنيين أو غيرهم. ما هي الصفة الرابعة؟ الصفة الرابعة، نحن تكلمنا عن العلاقة بين المخلوق والمخلوق.
نعم.
طيب، هناك صنف خاص من المخلوقين وهم أهل الكتاب.
عفوا شيخنا، في الصفة الثالثة، ومما رزقناهم ينفقون، يعني لا تقتصر على الزكاة.
لا تقتصر على الزكاة. كما ذكرنا، فشملت إذن الصدقات. نعم. كما شملت العلم، كما شملت القوة، كما شملت الابتسامة.
وهذه فرصة للأخوة المستمع والسمعات أنهم
يدخلون
في هذه الصفة إن شاء الله.
نعم. الصفة الرابعة، هناك صنف من المخلوقات له خصوصية، له خصوصية أولا من حيث العلم الذي أعطاهم الله إياه، ومن حيث الأنبياء الذين جاءوا إليهم وبقاؤهم على الإيمان الكلي بهؤلاء الأنبياء، وإن لم يؤمنوا بهم على الوجه الصحيح وإنما على الوجه المحرف الذي ابتدعوه، وهم أهل الكتاب اليهود والنصارى، والذين يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أنزل من قبلك، وبالآخرة
هم يوقنون.
طيب، الصفة الرابعة أيضا، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ما أنزل إليك هو القرآن الكريم. نعم. وما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم مما صح من أحاديثه، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما أنزل من قبلك يعني التوراة والإنجيل والزبور والمئة والثلاثة كتب التي وردت في حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها نزلت قبل القرآن. وقد قيل بأن منها صحف إبراهيم، ومنها صحف موسى، ومنها صحف شيث. إذن يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقلنا بأن هذه الصفة تشمل جميع المؤمنين، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في تفسير القرآن بالقرآن. مثلا نحن الشيخ محمد عندما نفسر القرآن نفسره، بعض الناس سبحان الله أنا فوجئت بأن بعض الناس ما عنده هذا الأساس، وهو كيف يفسر القرآن ويفهمه. هناك خمسة مصادر لابد أن يفسر بها القرآن. المصدر الأول مرتبة، المصدر الأول القرآن، وهذه التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته رحمه الله تعالى، وذكرها من قبله ومن بعده أهل العلم، مثلا مثل الإمام الزركشي في كتابه علوم القرآن، الإمام السيوطي في كتابه الإتقان. أولا أن يفسر القرآن بالقرآن، ثانيا أن يفسر القرآن بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم رأوا مواقع نزول الآيات. المصدر الرابع هذا الذي فوجئت أن الناس لا يعرفونه، أن بعض الناس استغفر الله يعني لا يعرفونه، وهو أن يفسر القرآن باللغة العربية. وبعد أن فسر بالقرآن بالسنة بأقوال الصحابة يفسر باللغة العربية، وحتى يفسر باللغة العربية لابد أن يعرف الشعر والنثر. كيف يأتي يفسر باللغة العربية ولا يعرف الشعر؟ كيف هذا؟ والعجيب أنه فوجئت بواحد يعترض يقول كيف تفسرون القرآن بالشعر؟ كيف يا شيخ؟ عمر بن الخطاب يقول عليكم بديوان العرب تعرفون به كلام ربكم. ابن عباس جاء إليه نافع بن الأزرق الخارجي لأنه لا يعرف يفسر القرآن، ولذلك صار من الخوارج، فجاء إليه يسأله عن 120 سؤال تسمى سؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس. في كل سؤال يستدل ابن عباس ببيت، يأتي واحد يقول ليش تفسر بالشعر؟ الله، هذا شيء عجيب جديد. طيب، هذا المصدر الرابع وهو تفسير القرآن أو باللغة العربية ونثرا وشعرا. المصدر الخامس وهو الذي فيه تفصيل طويل، الذي هو تفسير القرآن بالاجتهاد المقبول السائغ وليس بالاجتهاد المتلاعب به. إذا نعود فنقول بأن من تفسير القرآن بالقرآن أن هذه الآيات والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك نزلت في المتقين، بدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، في سورة النساء، والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله. وهنا نكتة لطيفة جدا، أنه قال الكتاب الذي نزل على رسوله لأنه نزل منجما، بينما أنزل نزل جمليا، فأنزل غالبا في القرآن وليس دائما، غالبا تأتي للنزول الجملي، ونزل تأتي للنزول للتنزيل التفصيلي، وأحيانا يختل هذا مثلا كما في سورة الفرقان. إذن نعود فنقول هذه الصفة هي صفة المؤمنين، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في آخر هذه السورة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال في سورة النساء أيضا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم. إذن والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل إيش من قبلك. طيب، السؤال ما هو الذي نزل أولا، القرآن والكتب التي قبله؟ الذي نزل أولا الكتب التي قبله.
نعم.
بحسب الترتيب الزمني التوراة قبل الإنجيل، وصحف إبراهيم قبل التوراة، والإنجيل قبل القرآن.
لكن هنا لماذا قدم؟
لماذا قدم؟ لماذا قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك؟ أولا قدم القرآن.
نعم.
وطبعا كلمة بما ليدل بها على القرآن وليدل بها أيضا على السنة.
واو.
لأنه السنة من أين أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الله أعلمه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
نعم.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن بما هذه فائدة ما، وهي فائدة نفيسة لطيفة، أنه ما قال والذين يؤمنون بالقرآن، قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك، أي قرآنا وسنة. طيب لماذا قدم القرآن على الكتب التي سبقته؟ نقول أولا لأن القرآن هو المهيمن. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. هنا قال وأنزلنا، ما قال ونزلنا.
نعم.
قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب وماذا؟
ومهيمنا
عليه. إذن القرآن مهيمن على الكتب السابقة، المهيمن حقه أن يتقدم. طيب هذه الفائدة الأولى في تقديم القرآن. الفائدة الثانية في تقديم القرآن، أنه الكتاب غير المحرف، فهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك مما يوافق ما أنزل إليك، لأن هناك ما حرف فخالف. طيب الفائدة الثالثة، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك لأن الكتاب الذي نزل عليهم من قبل يجب عليهم أن يؤمنوا بكتابك بالقرآن، فكان حقه أن يؤمنوا به ويبادروا إليه، ولذلك قدمه. إذن هذه ثلاث فوائد في تقديم القرآن على بقية الكتب. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وقال الله سبحانه وتعالى لكن الراسخون في العلم منهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إذن هذا تكرر. كذلك لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. طيب إذن هذا والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك. السؤال الذي يليه، لماذا قال إليك؟ فقال والذين يؤمنون بما أنزل إليك، وما قال والذين يؤمنون بما أنزل عليك.
هنا في فرق.
هو طبعا في فرق، لأنه النزول من أعلى إلى أسفل يتعدى بعلى، تقول نزل علي كذا وكذا، ولذلك يقول الذي أصيب بمصيبة نزلت عليه صاعقة.
نعم.
والله سبحانه وتعالى يقول قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، قال نزل به الروح الأمين على قلبك. إذن نزل الأصل أنها تتعدى بماذا؟ بعلى وليس بإلى.
نعم.
لأن النزول من أعلى إلى أسفل. لماذا هنا قال إلى؟ شوف الإعجاز القرآني، الجمال في القرآن. قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك، لأنه ضمنها فعلا آخر هو معنى الوصول.
نعم.
ما معنى العبارة؟ انظر، كأن الله يقول، هذا التضمين باب واسع في اللغة العربية، ولذلك أنا قلت لك تعجب من الذين يريدون فسر القرآن ما يعرفون اللغة العربية لا شعرا ولا نثرا.
ما سبق هذا كل اللغة العربية الآن.
قال وهو يعطيك جمال القرآن وإعجاز القرآن. الله سبحانه وتعالى قال بلسان عربي مبين، قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك. شوف الآن التركيب في المعنى، كأنه قال والذين يؤمنون بما أنزل عليك يا رسول الله مما وصل إليهم، لأنه بالنسبة للرسول يبلغه من بجواره، فهو فيتعدى بإلى، لكن من فوق بالنسبة له يتعدى بعلى، كما قال تعالى إنا أنزلنا ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء. تبيانا لكل شيء. إذن هذا سبب التعدية بإلى، أنه ضمنه معنى الوصول بالنسبة للمؤمنين، لأنه ما نزل عليهم هو وصل إليهم. نزل على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون بلسان عربي مبين. أيضا في الآية من إعجاز الآية، والذين يؤمنون بما أنزل إليك، لماذا قال أنزل؟ أنزل فعل ماضي
ولم يقل نزل،
لما لم يقل والذين يؤمنون بما ينزل، لأنه عاد باقي هو هذا الكلام في البقرة.
نعم.
في سورة البقرة، والبقرة قلنا في نزلت في أول المدينة.
نعم.
في أول.
نعم.
مجيء المدينة، وقد نزل القرآن بعدها.
نعم.
طب هم يؤمنون بما أنزل إليك، طيب والذي بعده الذي سينزل بعده ما يؤمنون به؟ نقول بلى، إذا آمنوا بالأول لا بد أن يؤمنوا بالأخير.
نعم.
إذا ما يأتي يقولوا لا إحنا نؤمن بس، نحن نؤمن بس فقط بما سينزل الآن، نقول آمنوا بالأول، وإذا آمنتم بالأول يعني بما نزل في العهد المكي وما قبل هذه الآية، ستؤمنون بما بعد نزول هذه الآية، وإلا ستدخلون في قوله تعالى في سورة البقرة أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. إذن هذا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني مرنا على بعض اللطائف العجيبة الموجودة. إذن هذه الآية تتكلم عن أهل الكتاب، ونقول لأهل الكتاب نحن نؤمن بما أنزل للنبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن بما في التوراة وما في الإنجيل قبل أن تحرفوها.
نعم.
أنتم ماذا صنعتم يا أهل الكتاب؟ لماذا هذا العداء المستفحل الذي تعادون به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ ولذلك أخرج الإمام الحاكم والإمام ابن حبان في صحيح وصححه جمع من أهل العلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: انطلق بنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، انطلق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنا معه، يعني عوف.
نعم.
حتى دخلنا على كنيسة اليهود يوم عيدهم فكرهوا دخولنا عليهم. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في كل مكان. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر يهود، أروني 12 رجلا منكم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يحبط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي عليه. وهذا كما في الحديث الآخر: لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت بي اليهود. فقال: فسكتوا فما أجابه أحد منهم، ثم رد فلم يجبه أحد منهم. فقال: أبيتم؟ فوالله لأنا الحاشر وأنا العاقب، هذه من أسمائه صلى الله عليه وسلم، وأنا المقفي، أمنتم أو كذبتم. ثم انصرف وأنا معه حتى كدنا أن نخرج، فإذا رجل خلفها، الرجل الذي خلفه هو عبد الله بن سلام.
نعم.
رضي الله تعالى. قال: كما أنت يا محمد. أراد أن يقيم عليهم الحجة، وكان قد أسلم قبل ذلك. قال: فأقبل، فقال ذلك الرجل: أي رجل تعلموني فيكم يا معشر اليهود؟ فقالوا: والله ما نعلم فينا رجلا أعلم بكتاب الله ولا أفقه منك ولا من أبيك ولا من جدك، يعني بيت علم يتوارثون. قال: فإني أشهد بالله، بما أنكم أنتم دعيتم أني أنا أعلمكم، إذا سمعوا الشهادة، فإني أشهد بالله إنه لهو النبي الذي تجدونه في التوراة. فقالوا: كذبت. ثم ردوا عليه شرا كما في الروايات المعروفة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، لن يقبل منكم قولكم. ثم خرج، فأنزل الله: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فأمنوا واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ننتقل الآن إلى الصفة التي تليها، انتهينا من الصفة الرابعة وهي: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون.
وهذه طبعا: الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، افتح لنا باب. مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على كنائس اليهود، على كنيس اليهود، ويدعوهم على معابدهم، يدعوهم، تفتح لنا باب أيضا أن تكون دعوتنا منطلقة للناس أجمعين. الآن نأتي إلى: وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون، لماذا قال وبالآخرة ولم يقل والذين يؤمنون بالآخرة؟ أنا أقول لأنه أتى بكلمة يوقن، ويوقن أخص من الإيمان، فهو شدة الإيمان، اليقين.
اليقين، نعم.
أما قال وبالآخرة هم يؤمنون، مع أنه قال، لاحظ من البداية، الذين يؤمنون، صفات الأربعة السابقة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبلك، ثم قال وبالآخرة
هم يوقنون.
لماذا أتى بالإيقان؟ نقول لأن الإيقان هو غاية الإيمان، الإيقان هو غاية الإيمان، فهو صفة خاصة. الآخرة أصلا دخلت في الغيب في أول صفة.
نعم.
لأن الآخرة غيب لم نرها بعد. الجنة والنار والميزان والحساب والصراط، اللهم ثبتنا عليه يا أرحم الراحمين وثقل موازيننا.
نعم.
هذا كله غيب. فلماذا قال يوقنون ولم يقل يؤمنون؟ نقول لأنه هنا بعد هذه الصفات الأربع افترض أنهم قد ترقوا وأقبلوا على الله فازدادوا إيمانا، فإذا ازدادوا إيمانا وصلوا إلى مرتبة اليقين.
نعم.
ولذلك من الأحاديث الثابتة المأثورة أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. طيب، المسألة الثانية: وبالآخرة هم يوقنون، لماذا قال وبالآخرة هم يوقنون؟ لماذا ذكر كلمة هم مع أنه في مثلا ومما رزقناهم ينفقون قال ومما رزقناهم ينفقون، لم يقل ومما رزقناهم هم ينفقون؟
نعم.
إذا لماذا أتى بضمير الفصل وبالآخرة إيش هم يوقنون؟
هناك ضمير متصل قبل.
هنا أتى بها من أجل بيان شدة أهمية هذه الصفة، لأن الإيمان بالله واليوم الآخر قرينان يؤديان إلى ما بعدهما، يؤديان إلى الصلاة، يؤديان إلى الزكاة، يؤديان إلى الإيمان بما أنزل في القرآن وبالكتب السابقة. لأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالآخرة يقين بالمحاسبة، وقفوهم إنهم مسؤولون، يدفع هذا الإنسان إلى أن لا يترك شيئا مما أمر الله به إلا وأتاه، وشيئا مما حذر منه إلا وحاول أن يتقيه. إذن وبالآخرة هم يوقنون. وممن أشار إلى هذه النكتة اللطيفة، النكتة يعني الجوهرة الفريدة، بعض الناس يعتقد النكتة يعني الضحكة، هي النكتة في اللغة العربية يعني الجوهرة الفريدة والفائدة الفريدة. ممن أشار إليها أبو حيان رحمه الله تعالى في كتابه البحر المحيط في التفسير. طيب، إذن قلنا بأن هؤلاء بالآخرة هم يوقنون، واليقين هو العلم بالشيء عن نظر واستدلال. نأتي بشيء آخر أيضا من فوائد هذه الآية، وبالآخرة هم يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون. لماذا لم يقل وهم يوقنون بالآخرة؟ لماذا قدم كلمة الآخرة على اليقين؟
التقديم التأخير.
التقديم هذا له فائدة عظيمة، أن الإنسان ينبغي أن يضع الآخرة قبل كل شيء، طبعا بعد الإيمان بالله.
نعم.
الآخرة سيقول واحد وأين الإيمان بالرسول؟ نقول هو تابع شيخ. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا من يصلح، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي النجارة. لماذا يقرن هذا في القرآن؟ هذا منتشر. لماذا الإيمان بالله واليوم الآخر؟ لأنه يؤدي إلى جميع ما بعده من الطاعات. الإيمان بالله يشعر الإنسان بالأنس والقرب في الدنيا، والآخرة يشعره بالمحاسبة بين هذا الذي ينبغي أن يأنس إليه ويقترب منه في الدنيا.
نعم.
إذن وبالآخرة هم يوقنون لأهميتها. السؤال الذي يليه: لماذا هذه وبالآخرة هم يوقنون هي خاتمة الصفات الخمس؟ كم عندنا صفات شيخ محمد
الآن؟ خمس صفات.
نعم. خمس صفات: الذين يؤمنون بالغيب، يقيمون الصلاة، ثانية، ثالثة، وما رزقناهم ينفقون، الرابعة، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، الخامسة، وبالآخرة هم يوقنون. لماذا هي خاتمة صفاتهم؟ قالوا: لأنها التي تؤدي إلى العمل الحقيقي في إقامة بقية الصفات، كما في قوله تعالى، لاحظ في سورة الجاثية على سبيل المثال، هذا إشارة إلى القرآن وما نزل في القرآن، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ثم قال بعدها: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ثم قال بعدها على طول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات في الدنيا، يعني ارتكبوا السيئات، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني في الآخرة، سواء محياهم ومماتهم، يعني معقول مثل ما ابتليناهم في الدنيا نجعلهم كذلك في الآخرة؟ لا يمكن. قال: ساء ما يحكمون، لأن هناك حساب وميزان عدل. ثم قال بعدها: وخلق الله السماوات والأرض بالحق، ليس العد، وخلق الله السماوات والأرض بالحق، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. بمعنى أنه في الآخرة هناك جزاء، إذا شعر الإنسان بهذا الجزاء ذهب للصلاة، وإذا شعر الإنسان بهذا الجزاء الحاكم سيتقي الله في المحكوم، وإذا شعر الإنسان بهذا الجزاء خشع في صلاته وتصدق من زكاته وتصدق من جاهه وقام بالشفقة على المخلوق. إذا فعل، إذا شعر الإنسان بذلك، فإنه سيعمل كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. سيعمل كل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الإيمان بالآخرة يترتب عليه شيء آخر جميل، أنه يعطي للإنسان هدف في الحياة، هدف يجعله غاية مرسومة. أنا مثل ما قال عمر بن عبد العزيز: إن لي نفسا تواقة تاقت إلى إمرة المدينة فنالتها. قال: تاقت إلى إمرة المدينة فنالتها، ثم تاقت إلى الخلافة. عنده أهداف في الحياة، الهدف الأول إمرة المدينة أخذتها، ثم تاقت إلى الخلافة فنالتها، والآن هي تتوق إلى الجنة ونرجو أن ينالها. يعطيه هدف، لأنه ما يشعر أن الدنيا لعب، يريد بس يقضي الدنيا ويحقق النجاحات في الدنيا وبعد ذلك سيتحول إلى تراب لا يذكر. لا، هو في الحقيقة سيحقق النجاحات إذا كان عنده إيمان بالآخرة، من أجل أن يحقق أعظم نجاح في حياته كلها، وهي نجاحه في الآخرة. ولذلك على سبيل المثال، واحد من الضائعين اللاهين الذين لا يعرفون بأن الكون حكمة وأن هناك حساب في الآخرة، قال: لبست ثوب العمر لم أستشر. يعني أنا لما كنت حي ما استشرت في أن أكون حيا، لبست ثوب العمر لم أستشر، وحرت فيه بين شتى الفكر، وسوف أنض الثوب عني ولم أدري لماذا جئت، أين المقر؟ يقول: أنا ساموت ولا أعرف إلى أين سأذهب. نحن نعرف إلى أين سيذهب، نحن نعرف سيذهب إلى الآخرة. إنما أنت منذر من يخشاها. إذن طيب، هذا سبب كون هذه الصفة هي خاتمة. طيب
شيخنا بارك الله فيكم، لدي سؤال. عند قول الله جل وعلا في البداية، في أول صفة قلنا: والذين يؤمنون بالغيب، وفي آخر شيء توقفنا عند قوله: وبالآخرة هم يوقنون. كيف يربط القارئ أو المستمع بين الإيمان واليقين؟ الذين يؤمنون بالغيب،
قلنا بأن الإنسان يبدأ بالإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وينتقل من الإيمان، يترقى في درجات الإيمان للإيمان شعب، فيترقى في درجات الإيمان حتى يصل إلى اليقين. واليقين ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وكلها وردت في القرآن الكريم. وإذا هو يترقى في درجات اليقين. يستدل أهل العلم على هذا بقوله تعالى: ولكن ليطمئن قلبي. فإن إبراهيم عليه السلام كان من أعظم المؤمنين، ولكنه أراد أن يزداد يقينا، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عنه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وقال عنه: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذا لابد للإنسان أن يترقى في مراتب الإيمان من أجل أن يصل إلى درجات الإيقان، وهي أعظم الدرجات.
طيب، ختم الله سبحانه وتعالى هذه الصفات ختاما عجيبا بديعا، ذكر في استهلال الصفات أن القرآن فيه هدى للمتقين، ثم قال في ختام الصفات: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نود بس أن نتعرف على هذه الصياغة القرآنية العجيبة.
بالنسبة لقوله تعالى: وبالآخرة هم يوقنون، هذا يدل على أنهم قوم قد اقتربوا من ربنا سبحانه وتعالى اقترابا عظيما، وما غرتهم الحياة الدنيا. ولذلك قال سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه: أضحكني ثلاثة: غافل لا يغفل عنه، ومؤمل دنيا والموت يطلبه، وضاحك بملء فيه لا يدري أسقط الله أم أرضاه، وأبكاني ثلاثة: فراق الأحبة محمدا وحزبه، وهول المطلع والوقوف بين يدي الله. وهول المطلع والمطلع يعني عند الموت، والوقوف بين يدي الله عز وجل. إذن هذا الإيمان بالآخرة يولد عندهم الخشية وازدياد الإيمان بالغيب ويصلهم إلى اليقين. الآن قال بعد ذلك: أولئك على إيش؟
هدى من ربهم.
أيوة، كيف يقول ذلك؟ الكتاب لا ريب فيه، الكتاب هدى للمتقين، لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم يقول هنا جل في علاه، طبعا لما نقول كيف يقول يعني على سبيل الاستكشاف، هذا يسمى سؤال استكشاف. وقال أهل العلم: ومن ذلك قول الملائكة لربهم جل وعز: أتجعل فيها من يفسد فيها، فهم لا يعترضون، إنما يريدون أن يعلموا، فهو سؤال استعلام. طيب كيف يقول أولئك على هدى من ربهم؟ قالوا: هم وجد عندهم الهدى بالانتفاع بالكتاب، ثم ازدادوا هدى بالازدياد من هذه الصفات الخمس، كما قال تعالى: والذين اهتدوا
زادهم هدى.
وكما قال عن الفتية: إنهم فتية، فتية أهل الكهف في سورة الكهف.
نعم.
إنهم فتية آمنوا بربهم
وزدناهم هدى.
طب هم آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نعم. إذن الهدى يزداد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة.
نعم.
الآن السؤال في هذه الآية: أولئك، لماذا قال أولئك يا شيخ محمد؟ لماذا قال أولئك؟ لماذا لم يقل هؤلاء باسم الإشارة القريب؟ هذا ذكرنا في قوله تعالى: ذلك الكتاب، هو يشير للبعيد، قلنا لبعد منزلتهم وعلو مكانتهم، ومنهم من هو في الجنة لا يراه أهل الجنة وهم في الجنة، إلا كالكوكب الغابر الدري في الأفق، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في تفاوت درجات أهل الجنة. فلما قال أولئك لتعظيم منزلتهم ومكانتهم: أولئك على هدى من ربهم، فهمنا على هدى، كلمة هدى. طيب لماذا قال على؟ لماذا لم يقل في هدى؟ قال إيش؟ على
هدى.
قالوا: على تفيد الاستعلاء، لأنك تقول فلان على الدابة، فلان على الدابة.
نعم.
تقول فلان في البيت لأنه هو داخل البيت.
نعم.
لكن إذا كان أعلى فإنه يقال على، إذا كان على السقف مثلا يقال فلان على السقف.
نعم.
إذن على تفيد الاستعلاء. قال علماؤنا هنا، كثير من المفسرين أشاروا إلى هذه الفائدة الفريدة العجيبة، قالوا: هؤلاء لأنهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ويؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون، قد صار الهدى بالنسبة لهم كالمطية التي امتطوها فسارت بهم إلى حيث أراد ربهم. إذن هم صاروا، حتى لو أرادوا الخطأ لا يستطيعوا، لا أقول لا يستطيعون، إنما يوفقهم الله فلا يقعون فيه، لأن الهدى صار مطية لهم، فهم على إيش؟ على هدى وليس في هدى. وهذا العجيب، هذا التعبير على ورد في حق المؤمنين، بينما ورد في حق الكافرين العكس من ذلك. مثلا في قوله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، قال: فذرهم في غمرتهم، في غمرتهم، وإنهم لفي شك منه مريب. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وهم تجارتهم. قال الله: يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم. لماذا قال في؟ قالوا: لأن صاحب الضلالة كأنه داخل تحتها لا يستطيع أن يرى ولا يبصر، فهي تقوده، بينما صاحب الهدى هو يرى ولكن الهدى أيضا يقوده،
ولذلك عبر بعلى
على هذا الفرق بين على وإلى. طيب أولئك على هدى من ربهم، قالوا إذا فهمنا على هدى لأنهم مستعلون على الهدى والهدى يقودهم إلى حيث أراد الله سبحانه وتعالى، اللهم اجعلنا منهم. الثاني من الفوائد لكلمة على هدى أنهم مطمئنون، مطمئنون. قالوا لأن الاستعلاء يدل على الاستقرار والإطمئنان، الاستعلاء يدل على أنه مرتاح مستقر، لا أنه يقاد بحيث يضطرب وهو تحت. قال أولئك على هدى. أيضا مما يفيده حرف على أنه يدل على رفعة الإسلام، على هدى، لأنه الاستعلاء. ولذلك قال بعض المفسرين وهو يتأمل في كلمة على هدى ويتأمل في علو الإسلام، قال لن نتدسس إليهم بالإسلام تدسسا، ولن نربط على شهواتهم، يعني بالنسبة لغير المسلمين، ولن نربط على شهواتهم وتصوراتهم، يعني لن نوافقهم على ما هم فيه من جهل. قال سنكون صرحاء معهم غاية في الصراحة. هذه الجاهلية، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمشركين كذلك، ولكل الوثنيين، لكل من لا يعبد أرحم الراحمين، أرحم الراحمين، ولا يطيع الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. هذه الجاهلية التي أنتم فيها نجس، والله يريد أن يطهركم. هذه الأوضاع التي أنتم فيها خبث، والله يريد أن يطيبكم. هذه الحياة التي تحيونها دون، والله يريد أن يرفعكم. هذا الذي أنتم فيه شقوة وبؤس ونكد، أي في بعدكم عن الله، والله يريد أن يخفف عنكم ويرحمكم ويسعدكم. هذا نأخذ من كلمة على هدى. طبعا وعلى هدى هي كما تفيد الاستعلاء كما تفيد الرحمة والشفقة بالذين لا يعرفونها، ولذلك قلنا والله يريد أن يخفف عنكم ويرحمكم كما قال هذا المفسر، أو كما قال الله سبحانه وتعالى يريد الله يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. نأتي إلى كلمة هدى. لماذا قال على هدى لم يقل على الهدى؟ قالوا لأنه هدى منكرة تدل على أن هذا الهدى عظيم جدا، مثل قول الله، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يريد الله به خيرا، يعني خيرا إيش؟ كثيرا. فالنكرة قد تدل على التحقير وقد تدل على التعظيم بحسب السياق، هنا يريد بها التعظيم. وأولئك هم ماذا؟ المفلحون. المفلحون مشتقة من الفلح، ولاحظ هذه الكلمات في اللغة العربية عجيبة، الفلح والفلغ والفلخ والفلج والفلذ والفل والفلم، كلها هذه باللغة العربية في اللغة العربية بمعنى واحد. ويطلق الفلاح والفلج والفلح والفلج على القطع، والفلاح هو سمي فلاح لأنه يقطع الأرض، يشق الأرض شقا ويضع فيها البذر. طيب وأولئك هم المفلحون ما معناها؟ قالوا المفلحون هم الفائزون السعداء، لأن الفلاح بعد أن يفلح ينتظر الألذ ما ينتظر، وهو الأكل الطيب والهواء النقي مع نمو النباتات والمنظر الشهي. لاحظ الأمور الثلاثة، الأكل الطيب، الهواء النقي، المنظر الشهي. كذلك هؤلاء المفلحون ينتظرون كل هذه الثمرات بعد أن اتبعوا هذه الصفات الخمس، وأولئك هم المفلحون. إذن هم الفائزون السعداء، كما قيل قال لبيد لو أن حيا مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح. طيب. الثاني، المعنى الثاني في كلمة المفلحون يعني المقطوع لهم بالخير، مش قلنا الفلح القطع، هؤلاء مقطوع لهم بالخير والفوز. إذن أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم.
أنا أردت أن أسأل لماذا يعني حصل الله سبحانه وتعالى الفلاح فيهم هم؟
لأن من لم يتصف بهذه الصفات الخمس لا يستطيع أن يجد الفلاح. إن وجد بعض النجاحات في الدنيا فإنه لن يجد النجاحات جميعها، وأعظم نجاح سيفوته هو في الآخرة. إذن كل الناجحين وكل من كانوا يسمون بالفائزين والسعداء والأثرياء في الدنيا الذين ما اتصفوا بهذه الصفات الخمس مشكلتهم في الآخرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون.
بالتالي على الإنسان أن يربط نجاحاته كلها
في الدنيا،
في الدنيا
بالآخرة،
بالآخرة.
بالآخرة. كل نجاح في الدنيا لا فائدة منه إن لم يربط بالآخرة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
أردت تقول شيئا في كلمة
من ربهم، كلمة أولئك على هدى من ربهم، الهدى هذا من أين أتوا به؟ هل أتوا به من الشرق أو من الغرب أو من البيت الأبيض أو الأحمر أو الأسود، من الشياطين أو من البشر أو من الحجر، من القوانين أو من السنن البشرية؟ أولئك على هدى من ربهم، هم يستقون مصادرهم من الله سبحانه وتعالى، يستقون توحيدهم من الله لا من فلان ولا من علان، يستقون أعمالهم الصالحة من الله. نعم تتسع الأعمال الصالحة لكل ما هو مخير كما بينا في تعريف شيخ الإسلام مثلا للعبادة، ولكن مصدرهم الذي يتلقون عنه ويبنون عليه حياتهم هو من الله، ولذلك ذكر من ربهم. ما قال على هدى، لأنه قد يسمى الرجل العادي هادي، مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما استأجر خبيرا في الطرق إلى المدينة ذكر الراوي أنه هاد خريت، هاد خريت يعني دليل، لكن في الأخير هل هو نريد هادي من الله جل في علاه؟ فهذا أولئك على هدى من ربهم وليكم في حنس.
لكن عندي هنا سؤال يا شيخ، الظاهر حلقة اليوم صراحة من أمتع الحلقات لأنها يعني حلقة تدبر.
نعم.
ولفتات، لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى أولئك على هدى من الله؟ يعني لماذا عبر هنا من ربهم؟
هذا جميل، هذا سؤال رائع. الله سبحانه وتعالى اسمه الأعظم هو الله، هو الله جل في علاه. يا الله يا أعظم الأسماء في لغتي، ويا أجل حروف في معانيها. نعم. الله كم سعدت نفسي وفاض سروري حين أرويها. نعم. هذا الله، ولكن كلمة رب تدل على التربية. الإنسان في الدنيا المؤمن لا يصيب دائما، هو ليس معصوما من الخطأ، لا يصيب لا في ما يريده من الأعمال الصالحة ولا في محاربته للشيطان، ولكنه يعلم دائما أنه ينبغي أن يبقى في معاركة مع الشيطان من أجل فعل الخير وترك الشر، وهذا يقتضي التربية. التربية هي أن تصلح الشيء شيئا فشيئا، فالله سبحانه وتعالى بالهدى يصلحهم شيئا فشيئا. وقعوا في معاصي هداهم الله في قلوبهم فتابوا إليه وأنابوا، وقعوا في تقصير أو في إيذاء للعباد هداهم الله سبحانه وتعالى فأصلحوا ما أفسدوا، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأقم الصلاة في سورة هود، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الله قال الله في سورة آل عمران ولكن كونوا ربانيين. قال البخاري في البخاري رحمه الله تعالى أورد معلقا الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني شيئا فشيئا. فكلمة ربهم تدل على التربية المتدرجة، والتربية قد تقتضي أحيانا الحزم، وقد تقتضي أحيانا كثيرة الرفق واللطف. ولذلك أولا ذكر كلمة رب لأنه من التربية، وثانيا نسبهم إليه فقال من ربهم، أتى بالضمير الذي يضاف إلى كلمة رب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا على هدى من ربنا، ونسأل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
جميل. وبالتالي هذه الصفات لن تأتي للإنسان إلا بتربية الله له على هذه الصفات.
نعم. طيب. سيقول واحد كيف يربيني الله؟ نقول اذهب إليه شيخ. قال كما قال إبراهيم عليه السلام إني ذاهب إلى ربي سيهدين. نعم. في سورة الصافات، وهذا من أعجب الآيات. كإبراهيم عليه السلام أصلا قال هذه الكلمة متى؟ بعد أن ألقوه في النار. نعم. وصارت عليه بردا وسلاما، كانت له بردا وسلاما، ثم قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، يعني ما زلت أنا في معركة الحياة أتقرب إلى الله، وهو قد أمرني بمفارقتكم والهجرة من عندكم، سأذهب إلى حيث يريد لأنني لا أصنع إلا ما يريد تقربا منه، عسى أن يعطيني من فضله ورحمته، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ثم قال ربي هب لي من الصالحين.
لذلك قال بعض العارفين بالله فر من الله إلى الله.
طيب. أنا أظن تركنا السؤال من الأسبوع الماضي، أخ يوسف سألنا. نعم. أنه سأل عن الآيات المحكمات
والمتشابهات
والمفصلات والمتشابهات.
نعم. سأل الفروق بين هذه الثلاثة.
نعم. المحكمات هي البينات الواضحات، هي الآيات البينات الواضحات، ولذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أما المتشابهات فاختلف أهل العلم فيها، فقيل هي ما استأثر الله بعلمه، وهذا ضعفه عدد من أهل العلم أن يكون معنى المتشابه ما استأثر الله بعلمه، وبعضهم رجحه بما في هذه الآية من سورة آل عمران، وبعضهم قالوا المتشابه هو ما يعلمه العلماء، وعلى هذا تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال التفسير على أربعة أنحاء، ما لا يعذر أحد بجهالته هذا النوع الأول، وما تدركه العرب بكلامها النوع الثاني، والنوع الثالث ما يعلمه العلماء، والنوع الرابع ما استأثر الله بعلمه. فقوله تعالى وأخر متشابهات قيل هي ما يعرفه العلماء، ولذلك الله سبحانه وتعالى ما يعلمهم إلا قليل، وقال في هذه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ثم قال وما يعلم تأويله إلا الله. بعض أهل العلم يقف هاهنا، هذا قولان شهيران المفسرين. نعم. وبعضهم يزيد فيقول ما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم. نعم. يقولون آمنا به كل من عند ربنا ويذكروا إلا أولو الألباب. إذن هذه المتشابهات. المفصلات هي تفصيل المحكمات، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هي الآيات التي فصلت المحكمات، يعني المحكمات هي الأمور العامة الكلية، والمفصلات هي الآيات التي فصلت فيها هذه المحكمات. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة هود ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله.
طيب أم علي تسأل سؤالين. السؤال الأول تقول لماذا قدم الله في سورة النور الزانية على الزاني مع أنه في مواطن أخرى قدم الزانية الزاني على الزانية؟
لكن بصورة سريعة نقول بأن الله سبحانه وتعالى لما قال الزانية والزاني قدم الزانية على الزاني، قالوا لأنها في هذا الذنب على وجه الخصوص قد تكون هي التي أغوت وأغرت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا استعطرت المرأة فخرجت ليجد الناس ريحها فهي زانية، كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقالوا بأن تقديم الزانية لأنها هي التي قد تكون الداعية، ولذلك الله سبحانه وتعالى على يوسف عليه السلام، طبعا قد لا يكون بالضرورة، قد يكون هو المغتصب الرجل، لكن المقصود بخصوص هذا هي التي ينبغي أن تتحفظ، بينما السارق والسارقة هو الذي عنده القوة والجلد على السرقة فهو المقدم في ذلك، فينبغي أن يحذر. والمرأة تكون أقل في موضوع السرقة في دواعي الهجوم من أجل أن تسرق، بعكس الزانية والزانية ينبغي أن تتحفظ هي، ولذلك شرع الله لها من أمور التحفظ أكثر مما شرع من أمور التحفظ للرجل. نعم قال للإثنين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فأمرهم بنفس الأوامر، ولكنه أوجب عليهن أشياء أخرى مثل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن، أن يعرفن قال بعض أهل العلم يعرفن أنهن التزمن بالإسلام وأنهن لا يبغين شيئا من الحرام بهذا اللباس، لا يعني هذا أن التي لا تلتزم بهذا اللباس تريد الحرام والعياذ بالله، بل الأصل في كل مسلمة ولو كانت مقصرة في موضوع الحجاب أنها تريد العفة ولا تريد الحرام، ولكن نقول هذا من الأشياء التي تعلم الناس أن المرأة مشتاقة للتعفف.
طيب سؤالها الثاني أيضا في نفس السورة في قوله تعالى الله نور السماوات،
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكان، هذا مثل عجيب جدا وهو واسطة العقد، يعني هو جاء في وسط سورة النور، لما قال مثل نوره اختلف المفسرون، الضمير يعود هل يعود على لفظ الجلالة الله فيكون مثل نور الله، أو يعود على نور المؤمن ويكون تقدير الكلام مثل نور الله في قلب المؤمن، مثل نور الله في قلب المؤمن، بعضهم قدره مثل نور المؤمن، قالوا لأنه إذا كان نور السماوات والأرض فأعظم من سيستفيد من هذا النور هو المؤمن، ثم شبه وجود هذا النور في قلب المؤمن، وهذا قول الجمع كبير من المفسرين. في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، نقول بأن الله سبحانه وتعالى قسم الناس، قسم العالمين إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول هم المتقون، والقسم الثاني هم الكافرون، والقسم الثالث هم المنافقون، والقسم الرابع بنو إسرائيل. إذن هو قسم الناس إلى أربعة أقسام وليس ثلاثة أقسام في هذه السورة، إلى أربعة أقسام، لماذا؟ حتى يبين، مع أنه الأقسام الثلاثة الأخيرة التي هي الكافرون والمنافقون وبنو إسرائيل المخاطبون هنا الذين هم كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يجمعهم قسم غير المسلمين، يعني قسم الكافرين، ولكنه فصلهم وذلك ليبين للمؤمنين شيئا من الهدى في التعامل مع العالمين، فيتعاملون مع هذا بطريقة ويتعاملون مع هذا بطريقة ويتعاملون مع هذا بطريقة، وكل ذلك إما ليهدوهم إلى الله بالكتاب الهادي وإما ليصدوهم عن الاعتداء بالحديد الناصر.
طيب بارك الله فيكم وشكر الله لكم إخواني وأخواتي، ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.